بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم تعدد الزوجات جنة من البغاء وقوة للأم
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
سابقنا هذا المساء بعنوان تعدد الزوجات جنة من البغاء وقوة للأم، وأتناول فيه موضوعا بالغ الأهمية يتعلق بصلاح المجتمع أو مسائل، ألا وهو مسائل تعدد الزوجات، وذلك لأنه نجم في هذا العصر وعلى وجه التحديد من نحو 5 سنوات اتجاه يميل إلى سن قانون بمنع تعدد الزوجات. وقد بدأت دواجر هذا القانون في قسيمة الزواج الجديدة، وقد رأيت هذه القسيمة عقد الزواج الرسمي الجديد، وقد ألحقت به شروط كتبت على سبيل الاختيار. فمن هذه الشروط، والشروط في عقد الزواج تكون معتبرة بلا شك ويعمل بها بقوة القانون، الجديد في عقد الزواج أو الورقة الجديدة هذه الأخيرة: هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ هل توافق أن تعمل زوجتك؟ هل توافق أن تكون العصمة بيد زوجتك؟ هذه أسئلة، وإذا أجاب الرجل عليها سيكون جوابه في محل الشرع، لا يستطيع أن يتخلص منه مستقبلا. فقولوا لي بالله عليكم، رجل يريد أن يتزوج لأول مرة ووجد ولي المرأة أو المرأة، هذا السؤال: هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ الجواب إيه؟ لا. طيب، الرجل يريد أن يتزوج، خلاص خلاص زي ما بيتسالوا اختارت القائمة، بيجي 3 عوض ب10,000، يكتب في القائمة 3 عوض ب100,000، يقول لك يا أخي مش مهم هطلق، أنا عايز أعيش. ثم لا يلبث أن تثبت الخلافات بين الرجل والمرأة، وإذا المرأة تستفي الرجل ب100,000، برغم أن الواقع إن القائمة ليس فيها إلا 10,000. ده الحاجة يتساهل إنه عايز يتزوج، فبداية المسألة إن هو لا يقول ممنوع تعدد الزوجات، لا يستطيع أن يكون قانون بهذا الكسوف المعلن، لكن يبدأ بمثل هذا سؤال احتياج. أنا بسأل المرأة: توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ والله إذا قالت نعم إحنا لا نعاقب، وهو يعلم سلفا أن المرأة ستعارض وأن ولي المرأة سوف يعارض، إذا هذا سبيل للمنع لكن بطريقة ملتوية. وهذا هو الكلام الذي أساه إليه في مؤتمر السكان سنة 55، ان في اتجاه الى منع تعدد الزوجات، وبكل اسف ياتون ببعض من يتجلون بجل اهل العلم ويستنكرون، كما حدث للقانون الذي سن في اواخر السبعينيات وتسبب في خراب البيوت، قانون الاحوال الشخصيه الجديد الذي كان يطلق عليه الدعاة يومئذ قانون الاهوال الشخصي، لما تسبب من الفساد العريض الذي يصدع الاسره، ان الشقه تكون من حق الزوجه الى اخر قانون المشبوه المعروف. استنكروا له جماعه وتكلموا عن مساله تعدد الزوجات وابتدعوا البدعه الجديده التي ما زال معمولا بها حتى الان، وهي ان الرجل اذا اراد ان يتزوج بزوجه ثانيه يعلم الزوجه الاولى، ويبقى في خطاب موجه للزوجه الاولى ولا بد من موافقه الزوجه الاولى. طبعا احنا المصريين هم حيوي وعز مهمه، بنخلص من اي حد. اكتب الايه، اكتب العنوان بتاعك في جزر القمر، واخبرك يوصل الجواب لجزر القمر ويرجع للبنك، واخبرك ابعث الجواب بالاتفاق مع المأذون للعنوان الحقيقي بس في ورقه فاضيه من جوه، ورقه بيضه، يوصل الجواب ورقه بيضه، واخبرك فتح ما فيش حاجه، واخبرك. لكن سنه وصار قانون، فاستنكروا له كما قلت لكم من يتزيون بزي اهل العلم، فبداوا يعرضون الشبه على قانون تعدد الزوجات، وكان من افحشها وافجرها انهم استغلوا حديثا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ان علي بن ابي طالب اراد ان يتزوج ابنه ابي جهل، فجاءت فاطمه رضي الله عنها الى النبي عليه الصلاه والسلام وقالت ان قريشا يقولون انك لا تغار لبناتك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ان بني فلانا استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا فإني لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد، إني أخاف أن يفتن ابنتي، إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها، هو ده لفظ الحديث مجموعة من كل طرف. فقالوا ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على علي بن أبي طالب أن يتزوج على ابنته. طيب لماذا كتمتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث في الطريق الآخر أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما؟ إيه معنى هذا الكلام في هذا السياق؟ يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أحرم على الأمة ما أحل الله لها، وقد قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا شيء أباح الله فأنا لا أحرم ما أباح الله، فدل ذلك على أن المسألة مخصوصة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم وليست عامة لكل المسلمين، وهذا ما جنح إليه جماعة من المحققين، قالوا إن هذا خاص ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لا تجتمع مع بنت عدو الله، يبقى نضيف إلى المحرمات من النساء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع مع بنت عدو الله، يبقى يضاف المحرمات الموجودة في النساء النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والنهي عن الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، خلاص. يبقى دي لأنها ملحقة كما يقول ابن المنير السكندري ملحقة بجملة المحرمات. وهذه مسألة واضحة ذات الوضوح، وقد بين عليه الصلاة والسلام لماذا أنكر ذلك. قال: إني أخشى أن يفتن ابنتي. ولو كان علي بن أبي طالب متزوجا بغير بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليه. فهذا الحديث في غاية الوضوح، ولم يقصر علماؤنا المحققون في بيان كل ما يتعلق بالأحاديث حتى من الأقوال الضعيفة. فكيف ساغ لهم أن ينكروا هذا القول القوي الذي جنح إليه عامة المحققين، ورأوه قولا وجيها يجمع ما بين الأحاديث الآذنة والآيات الآذنة بالنكاح بأكثر من امرأة وبين هذا الحديث؟ كيف تركوا هذا القول الرجيح وجنحوا إلى الأقوال الضعيفة؟ ولمصلحة من يمنع تعدد الزوجات وقد أباحه الله تبارك وتعالى؟ والنساء عادة مستعدات للزواج كلهن، لا يعوق المرأة عائد أن تتزوج، إنما الرجل هو الذي يصير عنده العائد، إما عدم القدرة على تكليف الزواج أو القيام بمؤنة الزواج. لكن المرأة ما الذي يعوقها؟ إذن القابل للزواج المستعد للزواج كل النساء، أما الرجال فكثير منهم لا يستطيع الزواج. حيكون النتيجة الحسابية أن كثيرا من النساء بلا زوج لقلة المستعد للزواج. فلو جاز أن يقتصر كل مستعد للزواج على امرأة، إذن هذا العدد الكثير إلى أين يذهب؟ فلو أن الرجل المستعد للزواج تزوج بامرأة وباثنتان وثلاثة وأربع، إذن لحل الإشكال لا سيما وكل الإحصائيات الرسمية في جنبات العالم تؤكد أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال، نظرا للحروف الطاحنة التي تحقد الرجال حظا، والمصايب وحوادث الطرق وحوادث الطيران والكلام ده أغلبه اللي بيروح فيه الرجال. فعدد النساء حتى في دفن طيرة 117 جيش الأهرام بتقول إن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. فالمسألة لابد فيها من وقفة عاقلة، وأرجو ألا يتصور بعض النساء أننا ضد مصلحتهن. وأنا مرة تكلمت عن تعدد الزوجات في محاضرة محاضرات، النساء أخذوا الشنط وروحوا، بحيث كان اللي يستمع للمسألة دي الرجال فقط، وذلك لم يتحمل. ودين الله تبارك وتعالى ما جاء ليرضي أهواء الرجال ولا أهواء النساء، إنما جاء لتحقيق المصلحة. فنحن نقرر ما قرره الدين بالأدلة الصحيحة وبالآراء الرجيحة، وما علينا أن يرضى هذا أو تكفر كله. أما الأدلة على تعدد الزوجات فقد ورد في قوله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. من خير هذه الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش خير الأمة اللي تجوز أكثر المتزوج أشر لخلق الله متزوج بأربعة، هذا طبعا ليس خير الأمة بطبيعة الحال، إنما قصد ابن عباس خير الأمة أكثرها نساء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا التعدد سنة الأنبياء، فقد تزوج إبراهيم عليه السلام بامرأتين، وتزوج داود كما يذكر في التوراة بألف امرأة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن اليوم على 100 امرأة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقولها فلم تلد واحدة منهن غير امرأة، فإنها ولدت نصف إنسان، ولدت جنين غير كامل النمو. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو استثنى، أي لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لو قال إن شاء الله لحملت كل امرأة منهن بفارس أو بولد يقاتل في سبيل الله. فها هو سليمان عليه السلام يقول لأطوفن على 100 امرأة. ونبينا صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع ومات عنهن، ثم إن الله عز وجل أذن للرجال أن ينكحوا ما طاب لهم. والعزيز المسألة أن الجماعة اللي تكلموا في العدد الزوجات قالوا يجوز لولي الأمر أن يحجر على المباح، يجوز ولي الأمر أن يحجر على المباح إذا رأى فسادا، بل تعدد الزوجات مباح، وهذه مغالطة، لأن المباح ما استوى طرفاه، وتعدد الزوجات لا يقع تحت المباح بهذا المعنى، إنما تعدد الزوجات مثل سائر الأحكام يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة. فقد يكون التعدد واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروه، مثل الزواج تماما. كان ممكن يتزوج يبقى حرام عليه ان يتزوج، مع ان الاصل الحظ على الزواج، لانه ممكن يحرم عليه اذا اخذ المراه فعلقها واضر بها وتزوجها ليعنتها، هذا كله حرام. فتعدد الزوجات ليس هو مباح بالمعنى الذي يقول الاصوليون انه ما اذا استوى طرفان، بل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فقالوا ان ولي الامر يجوز له ان يحجم المباح، يصدر قانونا بتحجير على المباح. وهذا الكلام كلام غير حقيقي. ليه؟ احنا بننفخ في القربه دي، قربه التعدد، بقالنا 9 سنين. اعتقد الذين عددوا كم في الميه من الجماهير اجزم انه لا يساوي النصف في الالف، نصف في الالف. طيب من اين لهم ان في مضره حصلت للنصف في الالف حتى يقال الامام يتدخل في تحجيم المباح؟ كلام ده لما يكون شيء مباح وصار ظاهرة وصار الضرر عاما وفاسيا، يوم يقول لا، المصلحة مصلحة المجموع تقتضي أننا أتدخل في تحجيم هذا المباح. لكن نصف الألف ماذا يشكل أصلا حتى يقال أنه هز المجتمع هزة؟ ده نوع من المغالطة، إنما يتوسلون بها لمنع تعدد الزوجة. ثم وقوع المضر على المرأة، احنا بنقول ان لو رحنا المحاكم ونظرنا الى القضايا المرفوع من الرجل على المرأة والمرأة على الرجل لوجدنا 99,999 من 1000 اللي رابع قضايا على بعضهم المرأة الواحدة وزوجها الواحد فرض. يبقى بهذا الاسلوب ينبغي ان يتدخل ولي الامر لمنع الزواج. كل المسائل الواقعة في البيوت مش بسبب التعدد، هو رجل وله امرأة واحد يشتموا بعض ليل نهار ويكيدوا لبعض ليل نهار، يبقى نمنع الزواج ولا لا؟ إذا كانت المسألة مسألة مفاتيح يلي عزوان ولا لا؟ لا يكاد يوجد واحد في الألف من قضايا التعدد في المحاكم. وأنا لا أقول هذا تخمينا، إنما أقول هذا عن إحصائيات أتابعها باهتمام بالغ. لأن هذا إخواننا يعني يتصل اتصالا وثيقا بالبنية الاجتماعية كما سنعرض بعد ذلك لهذه المسائل. الشبهات التي يثيرونها حول منع التعدد، قلة الغيرة بين النساء، والغيرة بتفسد العلاقات بين النساء، فبالتالي المرأة تورث أبناءها هذه العدوات، يطبع الأولاد أعداء لبعض. فنقول إذا كانت المسألة كذلك فنفس هذه العدوات بين الإخوة الأشقاء، وبين الرجل وأمه، وبين الرجل وأبيه، وكما قلت لكم التعدد نصف في الألف، فلا يكاد أي إنسان يأتي بإحصائيات حقيقية لسلبيات التعدد، إنما ممكن نأتي بإحصائيات حقيقية وكثيرة ما بين الرجل وزوجته الوحيدة. مسألة الغيرة من كانت سلبية صحيح، لكن لا ينبغي أن نعصب بها الأمر ونهدر المصالح الراجحة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يذن، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعذبوا. وأنا لا أعلم صحابيا مات عن زوجة واحدة أبدا. إذا كان زوجة حرة فلا يخلو من إماء وسلام كان يتسرى بهن، كن بالعشرات، قد يكون امرأة واحدة وله ثلاث كثير، ولكن الأصل عند هؤلاء الصحابة كان تعدد الزوجات، فكانت الغيرة موجودة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعددوا. هذه سلبية من سلبيات التعدد، ولكن أمامها مصالح راجحة، من إعفاف النساء اللواتي لا زوج لهن، ومن تكثير نسل المسلمين، وتكثير النسل ضرورة نحن نحتاج إليها في مواجهة أعدائنا الذين يعطون معونات بدءا من الطفل الثالث، سواء من النصارى أو من اليهود، بدءا من الطفل الثالث الكنيسة تعود الأطفال من ما بعد الثالث، وكذلك اليهود معروف أن اليهود يكثرون نسلهم ما استطاعوا، بحين يحجمون نسل المسلمين بدعوى عدم وجود موارد. وهذا الكلام غير حقيقي ومغالطة أجمع عليها كل من تكلم في علم الاجتماع فيما تصل هذه الجزية. احنا في مصر نعيش على 4% فقط من مساحة مصر، 60 مليون يعيشون على 4%، وهو الشريط اللي هو حوالين وادي النيل، حوالين النيل، وعندنا الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وصحراء سيناء، كل هذه ليس فيها مخلوق. وبعدين الـ4% كل يوم بتتقلص، الأراضي الزراعية بتتحول لمباني وبتتاج. فإذا القضية مش قضية كسرة ناس، القضية قضية سوء إدارة، وقضية بلطجة، وقضية إن إحنا في الإحصائيات اللي عليكم قرأتوها كلها إنما يعمل في البلد 7% فقط، 7% فقط، و 93% لا يعملون. الإحصائيات اللي كانت خرجت وطلعت في الجرائد الرسمية عن دول العالم والبطالة فيها كام في المية والعمال كام في المية، طلع عندنا الصف اللي بيعمل 7%، والباقي يضر كل توعد وكام البطالة المقنعة المعروفة. فلا يوجد إلا سوء الإدارة، والجرائد يوميا بتخرج لنا قصص وحكايات. لا أنسى حكاية ان بعد ما قالوا الثورة الخضراء، واي واحد يروح الصحراء ياخد 1000 فدان، ياخد 2000 فدان، 10,000 فدان، المهم يخضر الصحراء دي. فحصل فترة وجاء 3 اخوة كانوا عايشين في استراليا في رؤوس اموال ضخمة، واخدوا 1000 فدان. قال لك انا ليا من هنا الحاج منتهى ظهر، وكان مسموح ان ياخد 1000 فدان. وفعلا بدأوا يضخوا الأموال بتاعتهم في هذه الأرض، واستطاعوا إن هم يصدروا أكثر من نصف المساحة، حوالي 500 فدان زرعوها وأنفقوا ملايين الدولارات في هذه الأرض. ثم فجأة طلع لهم من تحت الأرض عفريت وصادروا هذه الأرض وخلعوا بقى الشجر والكلام ده وأحالوها إلى صفر مرة أخرى. طب دول ما كانوش بيشتغلوا لسوف الشيخ، دول غابوا يشتغلوا أكثر من 4 سنوات وأنفقوا هذه الملايين. فكانت النتيجة إن مثل هذا التفرد الطائش الأحمق جعل كل رجل يفكر إن هو ينفق من ليمة الأرض يتردد 1000 مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له، أي أرض ميتة إذا أحييتها فهي له بحكم الله ورسوله. فالمسألة مش مسألة ضعف الموارد، المسألة مسألة سوء إدارة. فلما نعيش على 6% من المساحة و96% صحراء، إذا لا تتكلموا في مسألة تحديد الناس، لأن العلماء الذين تكلموا في الحضارات وكيف تبدو الحضارات وتنتعش ذكروا أن أهم عنصر في هذه الحضارات هو الإنسان. وقد أثبتت الإحصائيات الرسمية أن كل 125 واحد يعيشون في كيلومتر مربع، كل 125 واحد يعيشون في كيلومتر مربع، وفي الوطن العربي كل 78 يعيشون في كيلومتر مربع. فهذا الزواج وهذا التعدد من المصالح ان هو يكثر الناس. فانا لما انظر الى اعفاف المسلمات والنفق عليهم وتكثير الناس امام غيرة النساء، فمن الذي يقول تخدر كل هذه المصالح لمجرد غيرة امرأة؟ ومعروف المسألة بتتعلق بمسألة المصالح، المسألة تتعلق بالنظر الى وجه المصلحة وجه المسألة. يعني ابتداء الأسرى مثلا، لو احنا في أسرى لنا عند العدو فاشترطوا علينا ان ندفع فدية لكل أسير، طيب ما هو انا لما ادفع فدية وهي عبارة عن اموال، ثم العدو سيأخذ هذه الاموال ويشتري بها أسلحة ويحاربني. قال هذه وان كانت سلبية لكنها تقل وتتضاءل امام فداء هذا المسلم من ارض العدو. كذلك العنب، العنب اللي هو بيصنع منه الخمر، الناس بتاكلوا عنب وتشربوا بتعملوا زبيبة، وذلك لم يحرم الله تبارك وتعالى زراعة العنب مع انه يصنع منها الخمر لمصلحة العباد في اكله وفي تعيد زبيبة. كذلك اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد، فقد يكون مظنة الزنا، ولا نعلم عالما من العلماء قال تسكن النساء في مدينة لوحدها ويسكن الرجال في مدينة أخرى، بحيث يحال بين الرجال والنساء إن حركة الدنيا لا تتم إلا بوجود الرجال والنساء معا في مكان واحد. فهذه مصلحة راجحة، ومظنة وجود الرجل مع المرأة مظنة الزنا، تهدر هذه المظنة لخفتها أمام المصلحة الراجحة. وهكذا في مسألة تعدد الزوجات، فالقول بأن مسألة الغيرة تمنع هذه مسألة النص يمنعها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة يمنعها. كانت عائشة رضي الله عنها أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرا، فقد ثبت عنها أنها قالت: ما غلت على امرأة قط غيرتي من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. وفي الصحيحين من حديثها أيضا قالت: أقرع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحضر. كان عائشة لها جمل أهلب كثير الشعر، كثر جمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسامر عائشة، فكان على طول يذهب إلى الجمل الأهل، هو راكب البعير بتاعه، فينظر أين الجمل اللي هو له شعر كتير ويروح على طول ناحية الجمل، وهو عارف إن عائشة رضي الله عنها تركبه فيقعد إيه يتناوله. فحفصة رضي الله عنها اقترحت عليها إن هم يبدلوا الجمل، فتعني لو ركبت جملي وركبت جملي، فعائشة رضي الله عنها يعني لم تخف عند الأمر كثيرا ويبدلوا لإيه الجمل. النبي عليه الصلاة والسلام كعادته أم رايح ليه للجمل الأهل اللي له شعر، وجعل يخامر مين حفص، وذلك وعائشة رضي الله عنها تنظر يوم يخامرها وقد تركها. قالت فوضعت رجلي في الإذخر، الإذخر اللي هو الحشيش اللي بيكون فيه مظنة العقارب والحيات والأفاعي، حطت رجلها في الحشيش اللي هو مظنة الأفاعي والحيات والكلام، وقالت اللهم أرسل علي حية تلتزم دي من الغيرة يتعب، اللهم أرسل علي حياة تلتزم رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وكذلك في موسى لم يعلم سند لا بأس به أن عائشة رضي الله عنها أظن حفصة أو واحدة من أمهات المؤمنين كان في يعني طعام كده زي العصيدة واختلف. فالمهم ان عائشة رضي الله عنها قالت لها كلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهن، عائشة قاعدة هنا وحفصة أو أم سلمة المهم زينب حفصة أنا كأني أذكر ما حفصة. المهم فكلي من العصيدة، قالت والله إن لم توصل لأوضخن وجهك منها، وكذلك لم تأكل أم الشاي لو إيه ومغطية والشهب إيه بالعصيدة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشر. فلما جاء عمر ونادى فقال لهن قوما فاغسلا وجوهكن. قالت عائشة فلا أزال أهاب عمر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي سنن الإمام النسائي من حديث أم سلمة أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عداما، فلما رأت عائشة هذا العدام في برما يعني ذا طاجن كده برما يعني ذا طاجن كده فقامت عليه وفلقته نفسين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه غارت أمكم، ثم جمع هذا الإناء وأعطى أم سلمة إناء عائشة رضي الله عنها إلى آخر هذه الأحاديث المعروفة. وهذه غير موجودة بين النساء، ومع ذلك لم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعتدوا ليه للوجوه وجوه المصلحة التي ذكرت بعضها آنفا. العديد من بعض النساء يتمثل بالمثال الأول بالسيدة عائشة كانت بتغار، لما هي تغار غير حرقاء وعيد الرجل يطلع المرأة الثانية، أو إن هو لا يسأل المرأة الأخرى إلا مرتين في الأسبوع أو مرة في الشهر، وتقول أنا بغير السيدة عائشة كانت بتغار، أنا أقول لهذه المرأة إحنا سنتقبل منك الغيرة بشرط أن تكوني كعائشة. لماذا أخذت الغيرة فقط من عائشة لم تأخذ كمال عقل عائشة رضي الله عنها ورجحان سيرتها رضي الله عنها؟ ليه لماذا أخذت هذا الخلق؟ وأنا هذا الكلام دفعني إلى تتبع الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها غيرة عائشة رضي الله عنها، فلم أعثر على أكثر من 10 أحاديث في غيرة عائشة رضي الله عنها، بما معناه إن ممكن يكون الغيرة في حياة عائشة 10 مرات. إذا المسألة ليست بهذا الحجم الذي يضخمونه، فالقول بأن الغيرة هذه تمنع من تعدد الزوجات هذا قول في الحقيقة عاري من العدل. السبب الثاني قالوا إن الرجل لا يستطيع العدل، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهو فيه ثم السن كلمة اللي بعديها قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، فأباح بعض الميل. لو قال فلا تميلوا ميلا يبقى لا يجوز ان تميل لا قليلا ولا كثيرا. لكن لما يقول لك فلا تميلوا كل الميل دل ذلك على جواز بعض الميل، وهذا الميل عند العلماء هو الميل القلب، وهذه مسألة معفو عنها لأن قلبك ليس بيدك، قلبك ليس بيدك. أنت قد تغلب على محبة إنسان وترى أن فناءك في هذه المحبة وأن مضرتك في هذه المحبة، ومع ذلك يقال لك انزع تقول لا أستطيع. هي مسألة قلبية. وبهذه المناسبة ننبه أن الحديث الذي المشهور اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، فهذا حديث ضعيف والأصل فيه الإحسان. لكن هذه الآية إنما قصد بها المحبة القلبية وما يترتب عليها من معاشرة المرأة. يعني لما تكون امرأة منكدة على جزء وبتشتمه وأهدرت قوامته فتجنبها في الفراش ده شيء طبيعي، لا يستطيع أن ينظر إليها ده شيء طبيعي. لما امرأة تكون بتتجمل لزوجها وتحسن التفاعل لزوجها وأول ما يجي من بره تخلعوا الغلط، تخلعوا الجاكيت، تخلعوا الجلابية، تخلعوا الشراب، تقعد تدلك له وزن في رجليه، تكون موظفه له العصير، تكون مش عارف عامله له ايه، ما يحبش جنيه، لماذا لا يقبل على هذه المرأة؟ فشيء طبيعي ما بين الصورتين تفاوت ان هو قد يعاشر هذه المرأة اكثر من هذه المرأة، ده معفو عنه. وعلم انه في الجمله يعف في المراه الاخرى لا بأس، لكن المساله مساله ان هو يقسم لهذه كذب في الفراش ونحو هذه مساله معفو عنها لانها فرعا على المحبه القلبيه. فده شيء يعني ما ينكره احد، ترد التودد والتحبب. المراه الصالحه من اذا نظرت اليها سرت، تكون ملكه جمال، تكون امراه تقاسيم وجهها جميل، في امرأة مريحة إذا أقسمت عليها أبرت كل شهر مش أقل من 10-15 حالة من حالات الطلاق. يقسم عليها بالطلاق إنك إذا ما عملت الحاجة الفلانية ما تدخل البيت. أنا تخيل مثلا من ضمن الحاجات واحد يقول لزوجتي يقول لها لو كلمتي رجلا اجنبيا فانت طالق، وهو قاعد الراجل ومطلب التليفون جايب التليفون وطلب اخوه وتقول له ايه؟ تقول له اصل حلف علي بالصلاه لو كلمت اجنبي فانت طالق وانا عايز اوقع الصلاه. دي مش المراه الصالحه؟ اذا اقسمت عليها ابرت، حلفت عليها الا تفعل شيء فلان او ان تفعل الشيء الفلاني لا تجعلك حانفا في يمين، ابرت ان نظرت اليها سرت، وان اقسمت عليها ابرت، وان جبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. هي ذي المراه الصالحه لما تكون امراه بهذه المواصفات، لماذا لا يحبها الرجل؟ لماذا لا يتمنى لقاءها؟ لماذا لا يكثر الجد معها؟ إذن لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم بسبب تفاوت النساء في معاملة الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة، عندها طرق 4-4 و5-1-6 و10-15 طب يتعرف إيه، مرة دفاع ومرة هجوم. ربناك إزاي المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة؟ والمسألة مش مقصودها تعبد، المقصود ده عموم الايه النساء. فالمرأة لها مذاهب كثيرة معك، فأنت تتوقع المسألة دي. وهناك مرة ترضى عليك فإذا رضت عنك خلعت عليك من صفات الجمال ونعوت الكمال ما ليس فيه، لما ترضى عليك تقول فيك اللي مش فيه. وهناك فإذا غضبت عليك جردتك من أوسمتك الحقيقية، كما قال صلى الله عليه وسلم ولو أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأينا منه يوما سوءا لقلنا ما رأينا منك خيرا. طب شوف تشمعات يوم راح عندنا مع انك ممكن تقول لسه جاي جديد والفلوس دم الفلوس بيخر ولسه دافع الفلوس، ومع ذلك اول ما تقدر عليك تجردك من كل هذه الاوسمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقل ساكن الجنه من النساء، اقل ساكن الجنه من النساء. وقال لهن يا معشر النساء تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه لما يا رسول الله؟ قال تكفرن العشير اي الزوج وتكفرن الاحسان ولو احسن رجل يكن الدهر الى اخر الحديث. اذن قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، اي انت لا تستطيع، لان المساله فرع على البر. يعني النعمان بن بشير روى قال جاء ابي بشير الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يشهده على نحل اعطاني. فبشير فاتح المراه امراته قال والله النعمان ده انا عايز اخطه بشيء من العطيه دون سائق وجه. فابت المراه وقالت لا تفعل حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير وبيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الولد ده مثل ولد ضار وكويس وانا بحبه وعايز اخطه بعطيه دون سائق وجه. فقال صلى الله عليه وسلم اتحبه أن يكونوا لك في البر سواء؟ يعني نفسك كده كل الولاد ينادونك كده بأبي والكلام ده ويترددوا إليك، ولا في ولد يبقى جافي كده ولا يحترمك ولا يحبك؟ قال له لا، أحب أن يكونوا جميعا لي في البر سواء. قال فاعدل بينهم، أي سو بينهم في العطية حتى إيه كما تحب أن إيه أن يضروك جميعا. فالمرأة الصالحة كما قلنا الإنسان يعطيها وإنسان يبشي وجهه، والمرأة العبود والمرأة اللي هي لتسعى إلى تكثير خاطر زوجها شيء طبيعي أنه يكرهه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لاختلافهن في مسألة الطاعة والإقبال والكلام. طيب حيث بقى نحن لا نستطيع أن نعدل نعمل إيه يا رب؟ نطلق ألا إذا مل لا تلد كل الميت، ادلها بعض شيء ولكن ادل الحد الادنى للمراه الايه الاخرى، فلا تميلوا كل الميت. بل ذهب بعض اهل العلم من الحنابله الى جواز الا يعدل الرجل في النفقه، الا يعدل الرجل في النفقه. وهذه المساله فيها تفصيل، والذي اعتقد في هذه المساله أن العدل يختص بحاجة المرأة وحاجات النساء تختلف. يعني مثلا أنت متجوز واحدة من بلاد واقي الواد، لو جبت لها فستان بعشرة جنيه تقعد طول النهار والليل تقلب فيه من حلاوة، وتزوجت واحدة تانية من بلاد هاي الهاي وخدرت إذا جبت لها فستان بألف جنيه تبوظ عايزه بألفين، وخلاص فإذا جبت لها بألفين تتبسط. يبقى أنت رضيت الأولانية بعشرة جنيه ورضيت الثانية بألفين جنيه، طالما هما الاثنين راضيين خلاص. المهم إنك أنت تكفي كل امرأة بحاجتها، مش شرط بقى العدل تجيب لي دي جزمة تجيب لي الثانية جزمة، لا مش لازم. أنت ممكن تجيب لي دي مثلا حذاء وتجيب لي الثانية غسالة، الفرق ما بين الحذاء والغسالة شيء، ولكن هي دي عايزة الحذاء ودي عايزة الغسالة خلاص. فمش بقى تروح تدفع فرق الغسالة تحطه جوه الجزمة وتدهنه مثلا وتلاقي ده الفرق عشان يبقى عدل، لا، العدل أن تكفي كل امرأة بحاجتها. زي الخدمة بالضبط، زي الخدمة، خدمة القروية ليست كخدمة البدوية، ليست كخدمة الحضرية. يعني النساء مثلا في الأرياف كمان شوف ست تحمل عليها كتير، وخذلك كانت تبقى خليفة عشر ولاد وتقعد على الطش طول النهار تغسل للولاد كل واحد يعني غيارين وثلاثة واربعة، وبعدين تغسل فم واثنين وثلاثة واربعة لحتى تطلع الغسيل بشف وريف زي ما بقول، وخذلك وبعدين بعد يدهم رايحة أعزكم الله على الزريبة تكنس الزريبة في البهايم وبعدين تحلب البهايم، ها كل ده بعد ما تصلي الفجر، بحيث ان الساعة سبعة تكون مخلصة شغلها وموقفة الفطار. لكن ولاد الزواج تقول إيه؟ فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقمع، وأرقد فأتصب. أخذلك تتصبح يعني ما تبحث إلا بالضحى العادي. ليه؟ عندها خدام اتعودت كده طول عمرها، عندها خدام. حتى لو ما عندهاش خدام والرجل أجبرها الناس تخدم وتعمل، تبقى مشغلة الغسالة أوتوماتيك، ويدخل الرجل عملت الناس كله أنا طول النهار بس. وخذلك وهي قاعدة جنب الايه؟ جنب الغسالة ما تعملش حاجة، ما تقدرش تعمل إلا كده. الرجل ممكن يجيب لواحدة زي دي شغال تخدمها، لكن ما يجيبش للمرأة الأولى شغال خدمة القروية ليست كخدمة البدوية، ليست كخدمة الحضرية. فكما أن في تفاوت في مسألة الخدمة، كذلك في تفاوت في مسألة النفع. واستدلوا لهذا بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. مين إلا حبيب حبيبي حبيبي؟ واخد بالك؟ فهم كلهم الصحابة عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، وكان يعني إيه؟ يعني حبه لها ظاهر غير مخفي، ظاهر غير مخفي. حتى قيل لأم سلمة إن عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. طبعا عائشة قالت هذا الكلام عشان تثبت حكما شرعيا. ها جماعة الغجر بقى صبروا الثالث يقول لك هذا حديث يعني ينفع عائشة تسلم بجسمي وكل ما يدخل يقبلني ومش عارف ايه الكلام ده؟ عيب الكلام ده، ازاي عائشة تقول الكلام ده ابدا؟ فانكروا كل المسألة دي، فانكروا كل المسألة دي على اعتبار ان ده قلة حياة، والله يعلم ان هم لا يعرفون الحياة، بدليل ان هم اللي بيكتبوا كتب الجن، وهم اللي بيكتبوا في مجلات الجن، هم اللي بيعملوا كل حاجة. لكن بيتخذوا دي ذريعة لإيه؟ لإنكار السنة، ويبقى اسمه ضرب على السنة بحاجة، اللي بيكمل ورع البارد، اللي ملوش طعم. وخذلك إنما قالت عائشة ذلك تسديدا لهذا الحكم الشرعي. لو أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، إيه حكم الصيام؟ ماشي. وخذلك طب إيه حكم الوضوء؟ ماشي برضه. الوضوء ما يتفتش، الوضوء لا ينتقل لا بتقبيل المرأة ولا بلمسها، إلا إذا كان هناك شيء زائد إذا قبلها أمزة، فحينئذ يكون الوضوء للمذي لا للمذي. وكذلك فلما قيل لها إن عائشة رضي الله عنها تقول إنه كان يقبلها وهو صائم، فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. فمسألة إن عائشة كانت مفضلة وكل دنيا عارفة أنها مفضلة، دي مسألة كانت معروفة بالتواتر بين المؤمنين والمؤمنات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النساء يتحرون بهداياهم ليلة عائشة حتى اجتمع لديها هدايا كثيرة، فنفسنا عليها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فأردنا أن يشركنها فيه، فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فدخلت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف، فلما رأها قال أهلا بابنتي، فأجلسها على فرش السرير. قال ما جاء بك؟ قالت إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. إيه في عائشة؟ فقال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قال فأحبي هذه. أخذت الجواب ثم رجعت إليهن وهن مؤتمرات في بيت إحداهن، فدخلت قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب رضي الله عنها، فجاءت أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة في رحابها. قالت عائشة فتكلمت وأضجعت، فضجعت لعنة كلمه بكلام قوي. قالت عائشة: فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها ابنة أبي بكر. محل الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن بانتقال هذه الهدايا إلى أمهات المؤمنين. والعلماء قالوا إنه لا يجوز أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى أنه إذا أراد الواحد منهم أن يعطي هدية أن يعطيها في أي بيت، لما في هذا من التعريض بطلب الهدية، وهذا لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما جئت أبنى فاشا أقول لك إيه والله إذا قلت هديب الهدية ها إذا هلف في المكان الفلاني، ليه؟ لأن ده معناه التعريض بطلب الهدية، وهذا شيء مخل بالمروءة. يعني لا يجوز أن يتعرض لمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أرى أن الاحتجاج بهذا الدليل غير كافي، غير كافي. ليه؟ لأن البحث في وجوب النفقة، التسوية بين الزوجات في النفقة، إنما الهدية ليست ملكا للزوج، الهدية إنما هي ملك المرسي، فإذا ملكها أي إنسان كان صارت في ملكه. يعني الهدية دي واحد أعطاها لي النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة فهي ليست من حر ماله حتى يقول اعدل بين النساء، إنما يقال له اعدل إذا كان ذلك من حر ماله. لذلك نرى أن هذا الدليل يعني ليس فيه يعني مثبتا للمحتجين بجواز التفريق ما بين الزوجات في النفقة. لا، النفقة يجب على الرجل أن يسوي بين النساء في النفقة، لكن كل إيه؟ كل بحسب، كل بحسب. وعلى هذا يكون العدل بين الزوجات مسألة سهلة وليست مسألة صعبة. أيضا احتجوا بأن كثرة التزوج يكون من ورائها كثرة النسل، وكثرة النسل مظنة الفاقة والحاجة، واستدلوا بقول تفسير الشافعي رحمه الله: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تكثر عيالكم. وقد أنكر العلماء جميعا على الشافعي هذا التفسير، وقال كل علماء اللغة: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا، وهذا متعلق بقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلاص، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي تجور، أي إذا كنت غير مستطيع إنك أنت تعدل ما بين الزوجات فاقتصر على واحدة حتى لا تجور. هذه معنى الآية عند كل العلماء باستثناء الشافعي رحمه الله. فالعجيب أنهم يأتوا على قول الشافعي، وقد اطلعوا في الكتب أن العلماء أنكروا على الشافعي هذا التفسير، ومع ذلك تجاهلوا كل العلماء لأنهم يحتاجون إلى هذه المسألة علشان خاطر يرسخوا إيه؟ يرسخوا مسألة مانع تعدد الزوجات. أعجب بقى هذه المسألة أن يأتي واحد من هؤلاء ليستدل بقول شاعر من الشعراء على تحريم تعدد الزوجات. تخبرك على تحريم تعدد الزوجات. واستدلوا بقول قائل: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فجاء الأمر عكس الحال دوما عذابا دائما ببليتين، رضا هذه يحرك خطة هذه فما أخلو من إحدى الخطتين. وهذا من أعجب الاستثناء، واحد شقي في امرأتين وسجل هذا الشقاء في بيتين شعر ولا ثلاثة بيت شعر ولا أربعة بيت شعر، فيجعل هذا دليلا فرعيا يتكأ عليه في منع ما أحله الله تبارك وتعالى في القرآن، وما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنص بالقول وبالفعل. هذا والله من أعجب أنواع الاستدلال. تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات. وانا احكي لكم ايها الاخوه مفارقات في غايه العجب. أنا شهدتها، امرأة منفقدة وزوجها لا يصلي ويصب الدين، وسب الدين كفر مخرج من الملة بلا تفصيل. إذا سب الدين كفر على طول، مفيش حاجة اسمها عذر الجهل ولا ما كنتش أقصد ولا كنت بهدد ولا كلام، سب الدين كفر على طول. إذا بسب الدين ولا يصلي وتأتي المرأة إلى أبيها وأخيها وعمها وقالها تطلب الصلاة ولا عيش على سن ولاد، فإذا جاء رجل صالح فاضل حليم ركيم فأراد أن يتزوج على امرأته ساعدوها على الطلاق منه، وهذه المسألة والتين ولا ثلاثة أكثر من ذلك، يساعدونها على الطلاق وتوافقهم المرأة إنها تطلق للغني الذي إهدار كرامتها، هكذا يقولون. وأختك العالم أو الأرض أو المطلق التي تعيش بلا هدف وتعيش بلا سعادة، كيف ساغ لك أن تحتكر الزوج كله لنفسك ولم ترى إن هذه الأنانية مضرة ولا مخجلة ولا مخلة بالعدالة ولا مخلة بالمروءة؟ كيف لم ترى كل هذا وسبت أختك تبكين عليها؟ نعم، ولكن تأبين كل الإباء إنها تشترك معك في الزوج. فكرنا بالواقعة اللي حافظ إبراهيم نظم فيها شعرا لما كان مصطفى كان بيدعو إلى بناء الجامعة الأهلية لجامعة القاهرة، فقط صدق الناس والساعة ورغبهم في الكلام ده، فالناس كلهم يتحمسوا وبكوا أول ما قالوا هات قرشين، قال له إيه معلش بقى ما عايز. فهو يعني يلخص القصة دي في قصيدة الشعر بقصة الرنجيل، واخذلك إن كان في رجل معه كلمة، واخذلك عاش على الإخلاص والصحبة، ففي يوم من الأيام مر جماعة بهذا الرجل والكلب يتلوث والرجل إيه يبكي عليه، قالوا وقد أبصروا الرغفان جاهية، الرجل معاه مشان يعيش والكلب بتمرغ التراب بيموت بخاطر طلع في الروح، قالوا ولو بعدين لقوا الرجل بيعيط عليه، قالوا وقد أبصروا الرغفان جاهية هذا الدواء فهل على الدواء؟ فأبى، قال لهذا الحد لم تبلغ مودته، يكفي بأن يراني عليه اليوم منتحر. وكذلك أعيط عليه صحيح، لكن يعني المواد تبتينه بيه ما وصلت لدرجة أدله ليه؟ أدله لليه هي تقعد تعيط على أختها صحيح وتفضل طول الليل مكتئب، ليه؟ كانت أختها عندها وتشتكيلها مشكلة الفاقة والحاجة، وكذلك أنها مش قادرة تربي الأولاد لوحدها، وإنها أول ما تسمع بس الريح تحس كده في الشباك تقوم من النوم مجزوع، وكذلك تقعد تعيط عليه. لو زوجها لا خايف من رايك ان احنا نضم المراه دي للكتيبه مثلا، او ان احنا يعني برضه الكلام ده تبص تلاقي ان المرض له ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اين الاخوات المجاهدات في هذا الباب؟ وهذا باب من ابواب الجهاد لابد ان نتركه، لان منع تعدد الزوجات مؤذن بكارثه اجتماعيه، بل لابد ان ييسر السبيل الى هذا الباب، ولا ننظر الى الممارسات الخاطئه التي يفعلها بعض الناس ونقول ان ننظر الى فلان وفلان وفلان، فهذه كلها من مساوئ التطبيق وليس من مساوئ نظام تعدد الزوجات. فالحمد لله لا مساوئ له لانه من تشريع العزيز الحكيم، لكن الحالات الفرديه اللي هم بيستجيروا بها طيران هي التي يجعلونها عائقا ويجعلونها دليلا على فشل نظام تعدد الزوجات. تعدد الزوجات يا اخوانا مساله تحتاج الى عقل، ولا يفهم من هذا ان انا بقول لكل تزوج او ان كل طرف يطلع من المسجد يبحث عن زوج ويتزوج، لابد انك انت تقدر المساله حق قدرها، تعرف ان هذا بيت وان هذه امراه ولها مسؤوليه ولها تكاليف، فلا بد ان تكون على قدر المسؤوليه، وإلا فلا يقول إنسان تزوج المرأة ويعيش مع شهر وطلاق. لا، الكلام الذي أقوله ليس معناه أن احنا بنقف ضد تعدد الزوجات، بل نحن ندعو إليه بكل وسيلة، وأنا لما كنت خطبت زمان خطبة في تسجيل سورة يوسف فكنت قرأت مقالا لبعض الذين يتكلمون عن مساوئ تعدد الزوجات، فقال هذا الكاتب إن يعقوب عليه السلام برغم النبي إن شوف أولاده عمل إيه في يوسف علشان هم أولاد أب، عشان هم أولاد أب قال فيهم المساوئ التعدد، وهذا نبي فكيف بنا. ولسه الجمعة الماضية لما قلت بقى الجمعة هنا واحد ثاني ورقة من مجلة بعنوان مقال كده صغير بعنوان احذر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر، وقالت اسم كده مثير زي ما قرأت يوم من ايام المايو الحشم، فقلت ايه المايو الحشم ده ما فيهوش حاجة، اما ارى بقى اشوف ايه المايو الحشم، قالت المايو الحشم طالع له رئيسه وخلال. فانا عارف انهم بيعملوا فرقاعه بالايه بالعناوين، قلت ايه منع التعدد الزوج الثاني بعد المعاش المبكر ده، قالت فاذا قال ان الاحصائيات الرسميه تقول ان الرجل اذا طلع معاش مبكر وخد ورشين فبينفق الورشين دول في ثلاث حاجات، اما يجوز ولاده واما يتزوج هو واما يدخل في مشروعات تجاريه ضيقه. الله. طب اشمعنى اخترت العنوان احذر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر؟ ليه ما قلت احذر التجارة الضيقة بعد المعاش المبكر؟ مش العدل كان يعمل كده؟ ها؟ اشمعنى اختار يعني احذر الزواج الثاني؟ لان معظم الناس يقرؤون العناوين ولا يقرؤون المضامين، يبقى يحط عنوان والناس تحفظ العناوين. زي الرجل اللي كتب تحذير لاصحاب تحريم النقاب، خلاص هو عايز يحفظ الايه الجماهير تحريم النقاب بس، والناس كما قلت لكم تقرا العناوين فقط، يوم يكتب في اذان بعض الناس احضر الزواج الثاني بعد المعاش المبكر. فلما قرات هذا المقال تكلمت وخطبت في تعدد الزوجات وبدات اتنبه لهذه المساله وكنت عنها غافلا قبل ذلك. بعد ما بدأت أتكلم بدأ بعض إخواننا يفكروا في الزواج، ولكن كانت النساء يقفن سدا منيعا دون تحقيق هذه الرغبة، فكان أغلب النساء يقولن طيب هذا الشيخ هو الذي يتكلم في عدد الزوجات لماذا لا تزوج؟ طبعا لا يقدر علينا تزوج، وامرأة برضو حطوها الكويش إذا حاول أن هو يتزوج. فبدأ بعض إخواننا يقول لي هذا الكلام، فقلت والله عندهن حق يعني، أنا لما أكون أدعو إلى شيء فالصواب أن أكون متلبسا به عشان يبقى إيه يبقى الدعوة إليه صادقة وصحيحة. بدأ أفكر في المسألة ففتحت امرأتي في هذه المسألة فصلت الاستخارة ثم قالت أنا أوافق. قلت على أي حال أنا لا مطلب لي على الإطلاق في لا عايز جمال ولا عايز مال ولا عايز اي شيء يطلب في المرأة، انت اختاري لي من تشائين بشرط الدين تكون امرأة زينة وامرأة خيرة، فاختارت امرأة زينة خيرة مثلها بفضل الله تبارك وتعالى. ثاني يوم البناء بدأ بقى وقود النساء يأتين الى البيت عايزين بقى يشوفوا ايه كل واحدة ماسكة للثانية عصاية الغلية وغير او انها تبصلها كده او تقول لها حاجه ولا بتاع عشان يسمعوا ايه يعزفوا على وغير. فكنا بحمد الله فاصلين الى مثل هذا فبالغنا في المعامله المعروف والكلام ده هو والله مش لا والله لازم اعمل هذا الشيء لا اردت مستريحه الكلام ده وغير. ليه يا اخوانا؟ لانه الراس يشين او يتيم، الراس يشين او يتيم، ولا شك أن تفضل الله تبارك وتعالى على إخواننا الدعاء الذين ولدوا هذا الباب واستقرار بيوتهم كان من أكبر عوامل خشو هذه الظاهرة في المسلمين. الظاهرة فشت أكثر بالكلام، يعني مثلا كان الرجل لا يستطيع أن يفتح هذا الموضوع مع امرأة هذا الموضوع أبدا، دلوقتي بيهزروا به ويتكلموا بيه، فهو أول الغيب كثر، وكسر الحاجز النفسي أهم من الزواج نفسه. كسر الحاجز النفسي بين الرجال والنساء أهم من الزواج نفسه. ما عدا إخواننا فتح امرأته في أنه يريد أن يتزوج. أنت طيب، يعني إحنا من جوز الشباب الأول وخلعت الذهب والف، وأنا أول واحدة متبرعة بزواج الشباب طبعا عشان تهرب من المصد المنكر فيه، بس استفادنا استفادنا، عملوا صندوق صغير كده وبقوا يجمعوا الذهب من بعضهم، وكل شويه شكر فقيره تتزوج وتقولها ليه؟ يقولها المبلغ كويس مفيش مانع. فكسر الحاجز النفسي، يعني انت النهارده تقدر تروح تتكلم مع مراتك في موضوع المحاضره، اخبرك كان في محاضره النهارده وقال كذا وكذا وكذا، اخبرك ازاي؟ ولا تبدي موافقتك على كل ما قيل. ها سؤال برضو ايه، خليك حكيم. ها ما اقول لك وما عدين وسمعين، فانا كسبت المرعوب يعني. فلا تبدي الموافقة على كل ما قيل. احنا نفتح طرف الموضوع ونتكلم عن الاخوات ان هم يحتاجوا الى الزواج، ولا تقل انا ساتزوج، انما افتح السير مره واثنين وثلاثه واربعه، خلاص طالما فتحت السير واضح في كلام خلاص، يبقى كسرنا الحاجز النفسي. والله يا اخوانا أنا أرى أن هذا باب من أهم أبواب الجهاد، يعني النساء اللي هم عروا نساءنا وهم السبب في فساد النساء وفي رفع النقاب على وجه المرأة، هدى شعراوي وصفية زغلول والعالم الغجر دول كلهم اللي هم مخلدين أسماءهم، وكذلك كل دول رجعوا من باريس علشان خاطر إيه؟ يخصصوا من مخصص الأثيم، وهو كشف إيه؟ أن تكشف المرأة عن وجهها، ومن ثم المرأة بقى تمردت على الزوج إلى آخر القصة التي تعرفونها. فأين النساء المحتسبات اللواتي يقفن موقف البطولة في زمان الغربة الثانية علشان يثبتوا بالدنيا كلها أن في نساء مسلمات مجاهدات في هذه المسألة تقبل أن يتزوج عليها زوجها ديانة لله تبارك وتعالى؟ وبالتالي قد يكسر خاطر المرأة الأولى، لكنه سيحيي خاطر امرأة مكسورة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة بغية دخلت الجنة في كلب فقتل، كلب دخلت الجنة في كلب فقتل، فقال يا رسول الله أولنا في هذه الأنعام أجرا؟ قال لك في كل كبد رطبة أجر. فإذا كان هناك أخوات يعانين من الوحدة ويعانين من الفقر، وأن عندي حكايات قلتها في مرات كثيرة، لكن من أقوى الحكايات التي أثرت فيها ولا أستطيع أن أنساها أبدا تلك الأخت الأرمل اللي هي كانت مريضة بالقلب، وهذه المرأة لم يكن لها أحد ينفق عليها، فكانت تطوف ببعض البضاعة زي أوم وصاب وصابون والكلام ده، تقوم بقى على شقق العمارات تطرق الباب، وكانت امرأة لها كرامة وهي زوجة، الآن بتريق بقى ماء وجهها عشان أولادها ياكلوا، عايزة تربي أولادها، فتحمل بقى إيه شنطة وشنطتين وثلاثة وهي المريضة بالقلب، وتطرق الأبواب، ده يقفل الباب في وشها وده يقفل الباب في وشها وده يبتدي يساومها والكلام، حتى جاء يوم وعملها بيبتدي من الساعة 9، الساعة 11 من 9 ل 11 ساعتين بتطلع العمارات وتنزل، وما بين كل درجة ودرجة تقعد لها 5 دقايق تشم نفسها. الساعة 11 دقت على باب إحدى الشقق، خرجت امرأة أول ما شافتها الشنطتين قفلت الباب وسرعة. فالمرأة ما تمالكت نفسها وبكت بصوت عال. لما بدأت بصوت عالي ومهنئة كده قالت المرأة فتحت الباب، مالك؟ أنا عملت فيك حاجة مش عايزة مني دلوقتي. فلم ترد عليها وانخرطت في البكاء، فرقت لها هذه المرأة ودعتها إلى الدخول فدخلت. طب أنت بتعيط لي؟ أنا عملت فيك إيه؟ قالت أبدا أنت ما عملتيش حاجة، بس أنا من الساعة 9 وأنا بلف على الشقق وبلف على البيوت وما بعت بمليم واحد حتى الآن، فكيف أرجع لأولاد؟ يعني من أين آتي بالطعام للولاد؟ استخرت منها على الحكاية، وجدت أن امرأة أرمل عندها 4-5 أولاد ولا أحد ينفق عليها، طب هذه المرأة يعني أنا لو عرضت يعني قصة هذه المرأة وعندي قصة عندي حوادث المكانة دي لو عرضت قصة هذه المرأة على أي امرأة مسلمة تريد الله ورسوله والدار الآخرة أنا توافق أن يتزوجها زوجها؟ أنا أعتقد أن المرأة أي امرأة لو رفضت أن يتزوجها زوجها لكان ذلك قدحا في إيمانها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. امرأة قصرت بي مرة يعني تستفتي في أمر الأمر ده خلصته إيه؟ إنها من 3-4 سنين أراد زوجها أن يتزوج عليها فأبت وطلبت الطلاق وطلقت وهي فاكرة إن بقى إيه الخطاب هيقف وقبوله. زوجها طلقها وتزوج بمن يريد معها 3 ولاد قعدت 5 سنوات أول 2-3 الكل بيوافيها ولا يهمك مزوجك في سيدك وخلاص بعد كده كل واحد دخل بيته أغلق بابه وعايش حياته. وجدت نفسها بعد 5 سنوات لا أحد يهتم بيها فتقدم لها بعد 5 سنوات رجل متزوج خلاص إذا هي كل إيه تاني. فلما أرادت أن تتزوج وقبلت على القول لأنها تأدبه قبلت على القول أول ما قبلت وقف أهلها ضدها قالوا أنت طلقت أساسا علشان ما فيش حد يدخل عليك بحياتك ليه هتدخلي على واحدة أخرى ووقف ضدها وأبوا أن تتزوج هذا المتقدم. تقول يعني أنا لو قبلت أن أكون زوجة ثانية هل هذا ظلم للزوجة الأولى ولا لا؟ بنقول لا. والمرأة الثانية ما لها أي علاقة بقصة المرأة الأولى اللي له علاقة بالمرأة الأولى الزوج الظلم من عدمه إنما هو للزوج إنما المرأة الثانية ذنبها ما لها ذنب في المسألة. وفي امرأة تحلف بالله إنها ما رأت لون الرز لا هي ولا أولادها من 6 شهور وهذه امرأة مطلقة عندها أولاد. وفي القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة والجيزة آخر الإحصائيات 3 مليون مطلق وأرمل في محافظة القاهرة الكبرى فقط 3 مليون مطلق وأرمل اللي كانوا يروح النيل مفيش إلا إنهن بقى يركبن سيرة الغزائر فيقول لك الزواج الثاني يهدر لكرامة المرأة. لا والله لما يكون امرأة يشاركها في زوجها امرأة أخرى بالحلال أفضل ما تكون عشيقة يشاركها ألوف العشيقات في الذي يضاجعه. فمسألة الكرامة دي مسألة ما لها محل على الإطلاق وكان من نتائج منع بقى الزواج التعدد الكلام ده إن ظهر أنواع أخرى من الزواج زواج العرف وزواج المسيار وزواج الخط خط غير زواج موجود في لبنان. إن إذا الرجل تقدم للمرأة فلم يوافق أولياؤها يخطف ويتزوجها اسم زواج الخط وخذلك ظهرت أنواع أخرى من الزواج بسبب إيه؟ بسبب هذا المنع. إلا أهرام نفرت إن من ثمرة الزواج العرفي في الجامعات 12,000 طفل ليس لهم آباء 12,000 طفل ليس لهم آباء من نتيجة منع التعدد في الحلال. يكون ظاهر إن في نوع من الزواج الآن بدأ كان هو موجود في الخليج لكن بدأ يدخل مصر السنة اللي فاتت والسنة دي بدأ يزيد تزايدا واضحا إن المرأة هي التي تشتري زوجها. الزواج صحيح كما زواج المسيار زواج صحيح ليه؟ لأنه في ولي وفي مهور. المرأة تتنازل عن مهرها وتتنازل عن نفقتها وكمان يسترط عليها الرجل ألا تنجب منه يبقى امرأة للمتعة فقط وهي التي تدفع ثمن المسألة دي من جيبها. طيب ثانية لما تكون زوجة رابعة هذا أكرم لها ولا تتزوج بهذه الصورة؟ لا والله تكون زوجة رابعة لو كانت أنا لكان أفضل لها من أن تتزوج بهذه الصورة هي اللي تدفع المهر وهي تدفع للرجل النفقة وكمان يفترض عليها ألا تلد. لكن كثير من هؤلاء النساء على ضيق هذه المسألة عندنا، لكن كثير منهن بيعمل ايه؟ تسقط نفسها وتحمل، تقول لك انا لازم اربطه. هو بيقول كده لكن انا لما اعرف ان في عين ممكن يستمر، لكن كل النتيجه ان الرجل بيلقط الولد ما له علاقه به، فلا يعرف الولد له والده. وهذا منظر حقيقه بسوء تغيير البنيه الاجتماعيه بالكامل، وكل المؤتمرات مؤتمر السكان والتجريم بقى القتال والكلام اللي احنا تكلمنا فيه كثيرا، كل ده القصد منه ايه؟ القصد منه تغيير البنيه الاجتماعيه بعدما راوا النساء رجعنا الى دين الله عز وجل. عشان كده احنا بنقول ان قاعده البناء على نسائنا، ونهيب بالنساء الا يخذلننا في هذه المعركه الفاصله بيننا وبين اعداء هذا الدين. لا تستجبنا لمثل هذا الهوى، وأردنا الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجركي على قدر نصبك، أجركي على قدر نصبك. ولعل المرأة إذا وافقت وساعدت زوجها على أن يتزوج بأخت لها في الله تبارك وتعالى يكون هذا العمل من أجل أعمالها يوم القيامة، وأنت لا تدري أي الأعمال يدخلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن ثوب فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. برغم هذا العمل ما سبقته نية ولا عقد النية على أنه يحمل إيه الشوكة دي، يعني أنت ماشي الشارع ليه؟ إذا نجد المريض بلا إرادة كده وأنت موضع وحطيت على جنب، ممكن تكون أبرك من صلاتك، ويمكن بل دخلت الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة بغي تشرب من بئر فلما خرجت وجدت كلبا ينهث الصوم من العطش فنزعت موقها وسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها سبحانه وتعالى، غفر لها سقيا كلب أمام 100 ثانية مثلا ولا 200 ثانية ولا 500 ثانية ولا أمام ثانية واحدة، سقيا كلب أمام ثانية، أيهما أعظم؟ هذه امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها، وانتق يا كلب يزيل كل هذا الجبل من المآثم والمغارب. فسبحان الله تبارك وتعالى والذي يزل أعمال عباده. فالعم لما الأخت تنظر بميزان الرحمة والشفقة إلى أختها البائسة العام أو المطلقة أو الأرمى وتنظر إليها نظرة عطف، لعل هذا يكون من أبرك أعمالها إذا تطايرت الصحف يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.